بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام المرداوي رحمه الله في منظومته الآداب الشرعية: كذا حكم من قد كفروه بسحره، ومن يتكرر كفره بعد أن هدي، ومن سب رب الخلق أو مرسلا له، فقتل أولى إحد بغير تردد. وعن أحمد: اقبل توبة الجمع إن يرى، لك الصدق كالكفر الأصيل تهتدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال كلام الناظم رحمه الله حول بعض نواقض الإسلام وبعض الأقوال والأفعال التي من صدرت منه فإنه يكفر. وقد سبق أن تكلمنا أن في كثير من هذه الأقوال أنه لا بد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، لا بد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فقال هنا: كذا حكم من قد كفروه بسحره. سبق معنا الكلام عن أن السحر قسمان، وأن السحر قسمان: قسم هو كفر وهو ما كان فيه الاستعانة بالشياطين والجن، وقسم يكون بالأدوية أو المواد التي تحدث خللا في جسم الإنسان وفي عقله وفي إدراكه، والأول كفر والثاني لا يكون كفرا، فهو من باب أذية المسلم لكنه محرم، هو محرم وفعله لا شك أنه من الكبائر، أن فيه أذية للمسلم. وسمي بالقسم الثاني، سمي سحرا لأنه في مفعوله كالسحر الأول، في مفعوله كالسحر الأول يذهب العقل وربما يصرف الرجل عن أهله ونحو ذلك. فقال هنا: كذا حكم من قد كفروه بسحره، ومن يتكرر كفره بعد أن هدي، يعني كذا الساحر ومن تكررت ردته، يرتد ثم يرجع ثم يرتد ثم يرجع وهكذا. فالله جل وعلا قال: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم. فهل يستتاب؟ بعض أهل العلم قلنا يقول بأنه يستتاب كما في كما ذكر الناظم رحمه الله، حيث قال بعد ذلك: وعن أحمد. ثم قال: ومن سب رب الخلق أو مرسلا له، فقتل أولى احتم بغير تردد. أي من سب الله جل وعلا، سب الذات الإلهية أو سب رسولا من الرسل، فإن هذا يحكم بكفره، يحكم بكفره، هو مدرك لما قال ومكلف، فهذا يحكم بكفره. وهل له توبة أو هل يستتاب؟ أما في حق الله جل وعلا فإن أهل العلم قالوا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس له توبة، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدرى أيعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا يعفو. إذن ساب الله جل وعلا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال: وعن أحمد: اقبل توبة الجمع إن يرى، لك الصدق كالكفر الأصيل لتهتدي. عن أحمد، أي رواية عن أحمد وهو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله رحمة واسعة، أنه قبل توبة الجميع ممن سبق سواء كان مرتدا أو كان ساحرا أو كفر بقول أو بغير ذلك، إذا تبين لك صدقه، إذا تبين لك صدقه وتاب، يعني استتيب فتاب، فمثل هذا تقبل منه التوبة، مثل هذا تقبل منه التوبة. طيب، قد يقول قائل طبعا هذه الأمور مثل السحر ومثل غيرها من المسائل التي هي كفر، منها ما هو ردة، يعني منها ما هو كفر ردة، والردة قد تكون بالاعتقاد، كان يعتقد الشرك، قد يكون بالفعل كمن يهين المصحف وهو عالم متعمد، وقد يكون كفرا باللفظ كساب بالله أو كساب بالرسول، هذا كله من أنواع الكفر. إذن يقع الكفر بالاعتقاد، ويقع الكفر بالعمل، ويقع الكفر باللفظ، يقع الكفر باللفظ أيضا. ولماذا شرع الردة؟ البعض ربما يقول الإنسان حر في معتقده، وهذه الكلمة فيها جانب، فيها جانب من الصواب، لكنها ليست على إطلاقها. كون الله جل وعلا قال لا إكراه في الدين، معنى ذلك أن من كان يهوديا أو كان نصرانيا فإنه لا يكره على الدخول في دين الإسلام، لأن في الإسلام من المحاسن والفضائل ما هي سبيل إلى إقناع غير المسلم في الدخول في الإسلام، فهو يدخل عن قناعة ومحبة ورغبة، فلا إكراه في الدين. وليس معنى لا إكراه في الدين أن بقاءه على حاله من ديانته المنسوخة أنها تتقبل منه، لا، هذا لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن الله جل وعلا قبل ذلك قال إن الدين عند الله الإسلام، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. لماذا هذا حد الردة؟ أولا استجابة لأمر الله جل وعلا ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينهم فاقتلوه، وهذه قلنا لولي الأمر، إقامة الحدود وما يتعلق بها هي لولي الأمر، فليس لأفراد الناس أن يفتئتوا على ولاة أمورهم ويقيموا هذه الحدود أو أن يتجرأوا على هذا الباب الذي هو من خصائص ولي الأمر. فإذا استجابة لأمر الله جل وعلا ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لأن تركه بعد ردته وقد دخل في هذا الدين سبب للفساد، وذلك أن الناس حينما يروا أن من هذا حاله من الردة يسكت عنه، فإن الناس يتجرؤون على هذا الباب. فإذا شرع مثل هذا الأمر أيضا رحمة بالخلق، رحمة بالخلق، حتى يكون هذا عونا للإنسان على أن يموت على الإسلام، أن يكون عونا له على أن يموت على الإسلام وأن لا يتجرأ على مسائل الكفر أو أبواب الكفر. إذن الإنسان في الحقيقة ليس حرا في معتقده، الاعتقاد أمر واجب عليه بأمر الله جل وعلا في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر من الله جل وعلا بأن يعبد وحده لا شريك له، وبين جل وعلا خطورة أن يشرك معه غيره، فقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن لا يجوز للإنسان أن يقول أنا حر في معتقدي، أنا أكون مسلما أو أكفر بالإسلام أو غير ذلك، لا، ليس له ذلك. أنت عبد لله، عبد لله. وأعظم مراتب البشر أن يكون عبدا لله، ولذلك امتدح الله جل وعلا نبيه بهذه المرتبة، مرتبة العبودية، وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده، فأنت عبد لله، فإما أن تكون عبد لله وإما أن تكون عبد للآلهة الأخرى، لهواك أو لعقلك أو لأديان أخرى باطلة أو منسوخة. فالله جل وعلا أمر بأن يستقيم الإنسان على هذا الدين، فاستقم كما أمرت. إذن هو أمر من الله، فاستقم كما أمرت. نعم.
ومثل المؤذن قل إذا ما سمعته، وحوقل إذا حيعلت ثاب وترشدي، وعند فراغ منه فاسأل وسيلة لخير الورى تؤتى الشفاعة في غدي، وبعد النداء قبل الإقامة فادعوا يجاب الدعاء في ذا بغير ترددي. ومن خيره أن تسأل العفو يا فتى، وعافية دنيا وأخرى ألا أجهدي،
ألا أجهدي.
وفضل أذان المرء يعلو إمامة، وقد قيل ذا بالعكس فاختر وجودي.
انتقل الناظم رحمه الله بعد أن ذكر نواقض الإسلام إلى الحث، بعد أن تكلم سابقا عن أمر الصلاة، تكلم هنا على سنن واردة في الأذان وفي الإقامة وفي الدعاء وفي غير ذلك، فقال: ومثل المؤذن قل إذا ما سمعته، وحوقل إذا حيعل تثاب وترشدي. ومثل المؤذن قل إذا ما سمعته، إذا قال المؤذن في النداء الله أكبر الله أكبر، فيقول المستمع له الله أكبر الله أكبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. وهذه ربما تكون الآن من السنن التي قل من يعمل بها، فربما يؤذن المؤذن والناس يتشاغلون بالحديث أو يتشاغلون بالطعام أو يتشاغلون بغير ذلك، وفي ذلك من الفضل الشيء العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر حينما قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقية ألفاظ الأذان، قال: فإذا قال أو قال ثم قال حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الحوقلة. قال: وحوقل إذا حيعل، أي إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه تسمى حيعلة. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نحتت هذه الكلمة، يقال لها حوقلة، حوقلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في آخره، قال: ثم قال لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله. يعني المؤذن يقول لا إله إلا الله، المستمع يقول لا إله إلا الله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم من قلبه، يعني قال هذا الترديد من قلبه، دخل الجنة. هذا فضل عظيم. ولذلك الذي ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا الأمر. أسباب دخول الجنة كثيرة، فمتى ما توفر لك مثل هذا السبب، وهذا السبب يتوفر لك في اليوم 5 مرات وربما أكثر من 5 مرات، كيف هذا؟ مثلا في الجمعة هاي 6 مرات، في غير الجمعة الإقامة على خلاف بين العلماء، نعم، لكن لو أذن المؤذن ثم انتهى فأذن الآخر في مسجد آخر وأنت تسمعه فتردد خلفه. طيب لو أن هناك مؤذن دائما يؤذن بعد مؤذن مسجدك، كم ستردد في اليوم؟ 10 مرات، هذه نعمة. إذن المقصود بذلك الحرص، على هذه السنة. ومثل ذلك إذا دخل الإنسان إلى المسجد والمؤذن يؤذن فينتظر يقوم بهذه السنة ويدرك بعد ذلك سنة تحية المسجد أو ركعتي تحية المسجد. إذن قال: ومثل المؤذن قل إذا ما سمعته، وحوقل إذا حيعل تثاب وترشدي. طيب، هل يقول هذا في الإقامة؟ خلاف بين العلماء، وبعض أهل العلم قالوا ما ورد في ذلك إنما ورد في الأذان، وما ورد فيه من الأحاديث لا يصح، وما ورد من الأحاديث في الإقامة فإنه لا يصح، لكن صح هذا في الأذان، الحديث في الصحيحين وفي غيرها، والله أعلم. قال: وعند فراغ منه فاسأل وسيلة لخير الورى تؤتى الشفاعة في غدي، يعني يوم القيامة، عند فراغك من الترداد خلف المؤذن فإنك تسأل الله جل وعلا الوسيلة. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جزاء على هذا، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الدعاء، تقول هذا الدعاء هذا جزاؤه عظيم، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث آخر قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، أي أنا صاحب هذه المنزلة العظيمة. فأنت حينما تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم آتي محمدا الوسيلة، أي أعطيه هذا المقام العظيم في الجنة الذي لا يعطاه إلا فرد واحد فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا هو. وأما المقام المحمود فهو الشفاعة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، هذه الشفاعة كما فسرها جمع من الصحابة، بل نقل بعضهم أن هذا هو تفسير أهل التفسير في قول الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى الواردة في حديث أنس في الصحيح. قال: وبعد الندى قبل الإقامة فادعوا يجاب الدعاء في ذا بغير تردد، أي بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، هذا الوقت فضيل، هذا الوقت بين الأذان والإقامة فضيل، والناس غفلوا عنه للأسف، وربما انشغل الناس في هذا الزمان بهذه الأجهزة التي فوتت عليهم هذه الفضائل. كان الناس في الزمن السابق ليس لهم مأوى إلا المساجد، فإذا صلى أحدهم المغرب انتظر إلى العشاء، وإذا أذن المؤذن دخل المسجد وبقي ينتظر الصلاة، يذكر الله جل وعلا أو يصلي أو يقرأ من القرآن. لكن جاء ما يشغل الناس، نسأل الله أن يتجاوز عنا جميعا، فجاء ما يشغل الناس عن هذه الفضائل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الوقت الذي بين الأذان والإقامة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء، اسمع، إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، لا يرد، هذه من أسباب ومن أحوال ومواطن إجابة الدعاء. فقال: وبعد الندى قبل الإقامة فادعوا يجاب الدعاء في ذا بغير تردد، لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا مجال للشك، إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نجزم به، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قوله ومبلغ عن ربه، فلا يجوز الإنسان أن يتردد أو أن يشك، لأن هذا من تمام التسليم أن تقول بما ورد في الأحاديث النبوية عنه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: ومن خيره، أي من الخير الذي بين الأذان والإقامة، قال: ومن خيره أن تسأل العفو يا فتى، أي سر ربك العفو، وعافية دنيا وأخرى ألجهدي أو ألجهدي، يعني اجتهد في هذا الأمر. طيب ما الدليل على سؤال الله جل وعلا العافية؟ قد ورد في الحديث وفيه مقال، وهي زيادة ضعيفة كما حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله، أنه بعد الحديث في الدعاء بين الأذان والإقامة قال الصحابة: فماذا نقول يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. هذه الزيادة حكم عليها الشيخ الألباني بالضعف. على كل حال، بماذا يدعو الإنسان؟ يدعو بخيري الدنيا والآخرة، يدعو بما شاء. ومن أجمل ما يدعو به العبد في جميع أحوال استجابة الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في هذا الحال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين فيدعو به، وإن لم يرد وكان من الأحوال التي يدعى فيها بالدعاء المطلق فيختار من الأدعية الجامعة، الأدعية النبوية، يدعو بها ويدعو بما شاء مما لا اعتداء فيه ولا خلل. يدعو بصلاح الأبناء، ويدعو بصلاح الذرية، ويدعو بأن ييسر الله له الرزق، ويدعو بالثبات على الدين، وغير ذلك من الأدعية النافعة، ويقبل على الله جل وعلا في هذه الأدعية، ويدعو الله جل وعلا وهو محسن الظن بربه أن الله جل وعلا يستجيب له، ولا يمل من الدعاء أو يقول: دعوت دعوت ولم يستجب لي. وقبل ذلك كما تقدم معنا، لابد أن يكون طيب المال، طيبا في طعامه وفي شرابه وفي مركبه، وأن لا يدخل في الأمور المشتبهات. فقال: ومن خيره أن تسأل العفو يا فتى، وعافية دنيا وأخرى ألجهدي، وفضل أذان المرء يعلو إمامة، وقد قيل ذا بالعكس فاختر وجودي. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فقد جاء عند الأحناف والمالكية وفي رواية عند الحنابلة أن الإمامة أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك الإمامة إلى أمر الأذان، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قام بأمر الإمامة فهذا يدل على أنها أفضل من الأذان. وقيل، وهو مذهب عند الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية، أن الأذان أفضل لأنه ورد فيه فضائل، فقد ورد أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، هو الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هذا أيضا يدل على فضيلة الأذان. وعلى كل حال، فرجح بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأذان أفضل من الإمامة باعتبار ما ورد من الفضائل، لكن لا يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما هو أفضل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عنده من المشاغل والاهتمام بأمور المسلمين ما يكون أعظم من قضية الأذان. ولا شك أن الأذان له فضيلة عظيمة. ومن قال بأن الأذان أفضل، قالوا لأنه فيه مشقة فيحتاج إلى أن يجتهد في الحضور إلى المسجد والأذان في وقته، وعلى فعل المؤذن ينبني الإمساك في الصيام والفطر، فهو قائم بأمانة عظيمة، قائم بأمانة عظيمة. وهل الأجر أعظم للمؤذن أم أعظم للإمام؟ سئل عن هذا الشيخ ابن باز رحمه الله فقال: الله أعلم. ونحن نقول: الله أعلم، لم يرد في هذه المسألة يعني ما يدل على على أن الأجر لهذا أعظم أو لهذا فالله أعلم. نعم.
وأفضل نفل المرء ليلا ببيته فقمت ونصف مثل داود فاسجدي، ولا تخلين الليل من ورد طائع بحزبك تتلو فيه سرا تجودي، وإن شئت فاجهر فيه ما لم تخف أذى لإبعاد شيطان وإيقاظ رقدي.
نعم. ثم ينصح الناظم رحمه الله رحمة واسعة بأمر النفل، وهي صلاة الليل، النفل في الليل وهي صلاة الليل، وهذه الصلاة العظيمة التي امتدح الله جل وعلا أصحابها فقال في حق المؤمنين المحافظين على هذه الصلاة، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهي من علامات أهل التقوى كما قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إنهم يقومون الليل. وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشرف المؤمن قيام الليل. هذا فيه شرف للمؤمن، وشرف المؤمن قيام الليل. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولأن الجهد يا إخوة فيها عظيم، فإن الإنسان يستيقظ من فراشه أو ربما يأتيها قبل أن ينام وهو مثقل بالنوم، فكان أجرها عظيم، كان أجرها عظيم. ثم في صلاة الليل ما يفضل بها عن صلاة النهار أن هي أكثر تحقيقا للإخلاص، لأنها الإنسان يكون بينه وبين نفسه في غالب أحواله، فيجتهد في ذلك بالدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل مر بآية رحمة دعا الله جل وعلا بذلك، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، فيحصل للإنسان فيها من الفضائل والمنافع، ويثبت حفظه للقرآن ويراجع ما تيسر له في ذلك، ويجوز له أن يصلي ما تيسر له من الليل، يصلي خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 أو 13 أو إن تيسر له أكثر من ذلك فصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى ركعة. ولا يحرم الإنسان نفسه على أقل شيء من الوتر، إما أن يوتر بعد الصلاة مباشرة إذا كان يعرف نفسه أنه لن يوتر بعد ذلك، فإنه قد جاء في الحديث أن الحازم من أوتر قبل أن ينام. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة قال: وأوصاني أن أوتر قبل أن أنام. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نام ثقل عليه القيام، فكان وتره في أول ليله، في أول الليل قبل أن ينام خير له، يوتر بثلاث أو بخمس، فإن كان مثقلا أوتر بواحدة، وفي الحديث ليس منا من لم يوتر، ليس منا من لم يوتر. وهذا في الحقيقة مع القول بأن الوتر سنة مؤكدة وليست بواجبة، إلا أن في هذا الحديث ما يزجر القلوب عن ترك الوتر، فنسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عن تقصيرنا. فقال: وأفضل نفل المرء ليلا ببيته، لأنه يكون أقرب إلى إخلاصه وإلى قبول هذا العمل منه. فقم تلو نصف مثل داود فاسجدي، أي قم مثل داود، وهو داود عليه الصلاة والسلام النبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. وكيف هذه الصلاة؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كان ينام نصف الليل، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، يقوم ثلثه، قال: وينام سدسه، ينام بعد ذلك سدس الليل، إذن ينام الإنسان إلى نصف الليل إن تيسر له ذلك، ثم يقوم ثلث الليل وما بقي يكون سدس، فينام فيه، يتنشط بعد ذلك لصلاة الفجر. ثم من المنافع الواردة في السنة النبوية أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام
نصف الليل،
ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام
الليل كله.
ها يا أيها المفرطون في صلاة الفجر، كثير من المسلمين يفرط في صلاة الفجر. طيب، قال أهل العلم معنى ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي من صلى العشاء في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله، هذا المراد، يعني يكتب له من قيام الليل إذا صلى العشاء في جماعة وصلى أيضا الفجر في جماعة، هذا أجر عظيم، أجر عظيم. قال الناظم رحمه الله: ولا تخلين الليل من ورد طائع بحزبك تتلو فيه سرا تجودي، معنى ذلك أنك لا تخلي ليلك من قراءة القرآن ولو حتى بغير قيام، تقرأ من القرآن وتدعو ربك تبارك وتعالى، ومن أفضل ذلك أن تتلو القرآن في صلاتك وتجود، يعني بتمهل تتدبر الآيات وتتمعن في معانيها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يتدبر في الآيات، يتدبر في القصص، يتدبر في آيات الأحكام، يتدبر في آيات الصفات، يتدبر في آيات التوحيد، ويتأمل في هذه الآيات يزداد إيمانا. وإياك والعجب، إن رزقك الله جل وعلا صلاة الليل إياك والعجب، قد ينجيك الله من الرياء، لكن إياك أن تقوم تقول أنا أصلي الليل والناس نيام، تعجب بنفسك، لا ترى لنفسك فضلا ولا ترى لنفسك حقا أو أنك صاحب عبادة، فمهما تعبدت لله جل وعلا فأنت ما أديت شيئا من نعمه عليك، لكن سل الله جل وعلا أن يتقبل منك هذه العبادة، لأن هذا يا إخوة حال المؤمن، حال المؤمن أنه إذا فعل العبادة أنه يرجو من الله أن يتقبلها منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، يدعون الله جل وعلا أن يتقبل منهم، لا أن تقوم الليل أو أن تصوم من النهار وتنظر إلى غيرك أنهم أهل تفريط، ربما عندهم من الأعمال الأخرى الصالحة ما قد سبقوك به، فإياك أن تغتر بعبادة، احمد الله على نعمة أن وفقك لهذه العبادة، لكن لا تغتر ولا تعجب بنفسك أبدا. إن أعطاك الله شيئا من العلم أو أعطاك شيئا من القرآن أو أعطاك شيئا من العبادة أو من المال تتصدق به، فلا تعجب بعملك، بل يكون هذه النعمة، تكون هذه النعمة التي وهبك الله جل وعلا إياها سبيلا إلى المزيد من النعم، فتتحقق بسبب هذه النعم الشكر والدعاء والاستغفار ونحو ذلك من العبادات. فإذا يحرص المؤمن على قيام الليل بالقرآن، وقد ورد في هذا حديث فأصغوا إلي أسماعكم، حديث عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه، إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه، قال: يستمع القرآن، يعني الملك، ويدنو يقرب، قال: فلا يزال يستمع ويدنو، هذا الملك لا يزال يستمع ويدنو، قال: حتى يضع فاه على فيه، حتى يضع فاه على فيه، أي على في المصلي، الملك يضع فاه على فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقرأ آية، أي هذا الذي قائم بالقرآن، إلا كانت في جوف الملك. سبحان الله، إلا كانت في جوف الملك. والحديث صحيح، صاحب الشيخ الألباني في السلسلة، فهذا حديث عظيم يدل على فضل قيام الليل والقراءة فيه. ولا شك أن قيام الليل مما يعين العبد على مراجعة القرآن، لا سيما إذا كان يحفظ في نهاره، فإنه يستعين بالله جل وعلا على مراجعته في قيامه في الليل. نعم. قال: وإن شئت فاجهر فيه ما لم تخف أذن لإبعاد شيطان وإيقاظ رقدي. هل السنة في صلاة الليل الجهر أم الإسرار؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وإن كان الأصل في صلاة الليل الجهر، إذا كان الإنسان معه جماعة يجهر بهم، كذلك إذا كان مفردا فإنه يجهر بالصلاة، ويجوز له أن يسر. وقد جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر، يجوز الجهر ويجوز الإسرار. ويحرص الإنسان أن يفعل ما هو أصلح لقلبه، إن كان الأصلح له أن يسر أسر بالقرآن، وإن كان الأصلح له أن يجهر ربما هذا أنشط له وهو لوحده أو معه من أهله، فإن شاء الله يعني رأى أن هذا أنفع له فيجهر ولا حرج عليه. نعم.
وخذ قدر طوق النفس لا تستمنه، وقل تستعن بالنوم عند التهجد، فإن لم تصل فاذكر الله جاهدا، وتب واستقل مما جنيت وسددي، فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى، أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي، يناديه هل من سائل يعطى سؤله، ومستغفر يغفر له ويؤيدي.
نعم. قال: وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه، وقل تستعن بالنوم عند التهجد. هنا يوصي الناظم رحمه الله العلامة المرداوي، يقول: وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه، أي قدر ما تستطيع في الليل حتى لا تسأم قيام الليل ولا تمل، على ما تستطيع. وكلما تعود الإنسان على قدر معين تمر عليه فترة يستطيع الزيادة، فمن اعتاد على ركعة سيأتي عليه فترة ويزداد إلى 3 ركعات، ومن اعتاد على 3 سينشط في 5، وهكذا. لكن المهم في ذلك أنه لا يكثر على نفسه، فربما نفرت نفسه، فيأخذ نفسه بالرفق، حتى لا تسأم ولا تمل. فقال: وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه، وقل من القيلولة، يعني نم أو ارتاح، تستعن بالنوم عند التجهد، عند التهجد، يعني نام في أول الليل مبكرا حتى يتيسر لك القيام في آخر الليل، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها امرأة، فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة، قالت: امرأة لا تنام تصلي لا تنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. عليكم من العمل ما تطيقون، الذي تطيق، ولا تجهد نفسك. وكان، تقول عائشة، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. فأحب الأعمال إلى الله إيش؟ أدومها وإن قل، وقليل دائم خير من كثير منقطع، يحرص الإنسان على القليل لكن المستمر، هذا العمل يحبه الله جل وعلا، فيحرص العبد على ما يتيسر له، لأن بعض الناس عنده ظروف معينة، ربما عنده بعد الفجر دوام، وهذا قد لا يتيسر له مثلا أن يقوم من الليل دائما، فينظر في حاله وما يتيسر له، إن استطاع أن يؤخر الوتر إلى قبل صلاة الفجر فحسن، وإن لم يكن يتيسر له ذلك أو ترى قبل أن ينام أو صلى من الليل ما شاء قبل أن ينام هكذا. والإنسان في هذا طبيب نفسه، وهو أعرف بحاله، هو أعرف بحاله وأعرف بظرفه. فقال: وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه، وقل تستعن بالنوم عند التجهد. قال: فإن لم تصلي فاذكر الله جاهدا وتب واستقل مما جنيت وسددي. إذا لم يتيسر لك القيام قيام الليل أو ترت، لكن ما تيسر لك أن تزيد، وكان يعني عندك ربما من الثقل، فلا بأس أن تذكر الله جل وعلا، احرص على ذكر الله تبارك وتعالى، احرص على ذكر الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يتعار من الليل، يعني يصحو في الليل، واحفظوا هذا الحديث، ما من عبد يتعار من الليل، يصحو من الليل فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ثم يقول: اللهم اغفر لي. ثم يقول: اللهم اغفر لي. قال: أو يدعو. قال: فيستجاب له. يستجاب له إذا قام من الليل فقال هذه الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، غفر الله له. أو دعا استجاب الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قام وصلى قبلت صلاته. بشرى عظيمة، فإن قام وصلى قبلت صلاته. فإذا إن لم يتيسر لك من قيام الليل فلا أقل من أن تحرص على هذا الذكر. ربما تقوم تريد أن تشرب ماء، قمت قل هذا الذكر، كم يأخذ؟ دقيقة واحدة، أقل ربما من دقيقة، هذه فضيلة عظيمة. قال: فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي يناديه هل من سائل يعطي سؤله ومستغفر يغفر له ويؤيد. أي لا خير في عبد نؤوم إلى الضحى، هذا لا يحرص على صلاة الفجر ولا يقوم إلا بعد أن تشرق الشمس، هذا مفرط. مثل بعض أصحاب الدوامات أصلح الله حالهم، حينما يوقت المنبه في جواله أو في ساعته على وقت الدوام، فإذا قام وكان ممن يصلي، قام وصلى ركعتين نقر فيهما نقرا كنقر الديك مستعجلا، ثم يذهب إلى دوامه، هذا فوت على نفسه فضائل عظيمة. ومن ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر، جاء في رواية في جماعة، فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم هل يطلبنك الله في ذمته من شيء. أنت إذا كنت في ذمة الله مما تخاف؟ توفق بإذن الله في عملك، توفق في دوامك، توفق في اختبارك، توفق في مقابلتك، توفق في سعيك. فمن صلى الفجر في وقتها ولا سيما من الرجال في جماعة فلا شك أن هذا فضل عظيم. والواجب على الإنسان أن يعمل بالأسباب. إذا بذل الإنسان السبب كان قد ضبط منبه الساعة على الصلاة، وإن كان نومه ثقيل أيضا أخبر أهله أن ينقذوه، ربما يغلق المنبه وهو لا يدري من ثقله نومه، فيخبر أهله أو يحرص على ذلك ويعمل بهذه الأسباب، يعمل بهذه الأسباب. حتى أخبرنا أحد الأشياخ أن من حرص أحد طلاب العلم كان يربط قدمه بحبل ويرمي هذا الحبل إلى خارج النافذة، إلى النافذة، فإذا مر أحد أصحابه في الصباح جره من هذا الحبل حتى يوقظه إلى الصلاة. على كل حال هو لا يلزمك مثل هذا الفعل، لكن المقصود بذلك أن تكون حريصا، تكون حريص. يا أخي إن قمت وقد فاتتك صلاة الفجر فما هذا اليوم الذي تصبح عليه؟ ما ابتدأته بذكر الله جل وعلا ولا ابتدأته بالصلاة، وفاتتك ركعتا الفجر من التي هي راتبة الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها. فيحرص الإنسان على فعل الأسباب. فقال الناظم واعظا لنا حالنا، قال: أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي؟ ما يستحي هذا الذي ينام عن الصلاة، ما يستحي من ربه الذي هو رقيب عليه ويعرف حاله ومطلع على حاله؟ أما يستحي ربه؟ قال: يناديه، يعني في الليل. نحن الآن نقول للناس قوموا صلاة الفجر، قال يناديه، يعني الله جل وعلا: هل من سائل يعطى سؤله ومستغفر يغفر له ويؤيدي؟ كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، وهو حديث النزول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هذا وقت فضيل، وهو نزول حقيقي يليق بذات الله تبارك وتعالى، يليق بجلاله، يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فيقول الله جل وعلا وهو يدعو عباده: هل من مستجيب؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه جل وعز وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من سائل فيقبل؟ هل من سلطان؟ هل من مريد قابل يجد كريما قابلا يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل؟ فنسأل الله جل وعلا من فضله العميم وأن يغفر لنا تقصيرنا. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.